بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتعلق بشيخنا الأستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه الله تعالى، وهو كتاب التحرير في أصول التفسير. وكنا قد توقفنا بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه ومنه على الفصل الخامس من هذا الكتاب المبارك، وهو أيضا الفصل الأخير منه، وهو المتعلق بقواعد التفسير والترجيح. بقواعد التفسير والترجيح، وقواعد التفسير والترجيح من العلوم التي ينبغي على طالب علم التفسير أن يتأملها تأملا جيدا، وأن يعيها وأن ينتفع بها وأن يستفيد منها. وحتى إن بعض من ألف في هذا العلم كان يسمي علم أصول التفسير بقواعد التفسير، يعني سمى علم أصول التفسير بقواعد التفسير لأهمية هذه القواعد من هذا العلم المبارك. وكما سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في شرح هذا الفصل المبارك، ستجدون أن الشيخ حفظ الله تعالى وبارك فيه جمع هذه القواعد، بعض هذه القواعد يتعلق بالمسائل التي ذكرها قبل ذلك وشرحها حفظه الله تعالى وبارك فيه، وقد أيضا شرحناها وعلقنا عليها بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى، لكن لعلنا إن شاء الله تعالى ننتفع أيضا بإعادة تلك القواعد والانتفاع منها. يقول الشيخ حفظه الله تعالى تمهيد الفصل الخامس، تمهيد قواعد التفسير وقواعد الترجيح والترجيح. يقول تعريف القاعدة، يقول: القاعدة الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة. الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة، وعندكم الأمر الكلي الذي ينطبق على كليات أو على جزئيات كثيرة، مثل كل أنثى ولود. هو طبعا هنا فيه اختلاف شوية في بين الطبعة الجديدة والطبعة القديمة، فأنا سأقرأ من الطبعة الجديدة وأعود أيضا إلى الشرح لأن الموضوع مش يعني ليس بعيدا عنها. يقول الشيخ: القاعدة الحكم الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة. وقولنا في التعريف الحكم لا يقصد به الحكم الفقهي، بل المراد عموم الحكم الذي يعنى به إسناد أمر إلى أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. يعني الحكم المراد به في التعريف، الحكم في التعريف في قول الشيخ الحكم الكلي، هو أن يسند أمر إلى أمر فقط، سواء كان الأمر ده بالإيجاب، سواء كان الإسناد يعني بالإيجاب أو الإسناد بالإيه أو الإسناد بالسلب. يعني أقول مثلا كل تفسير نبوي صريح لا يجوز العدول عنه مثلا، أو يجب الأخذ به، أو أقول لا يجوز العدول عن التفسير النبوي الصريح. فده نحن أسندنا مرة إسناد الإيجاب ومرة إسناد بالإيه ومرة إسناد بالسلب، ماشي. لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها، إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب، وهكذا. فيقول: وقولنا في التعريف الكلي نظرا إلى أن الأصل في إعمال القاعدة انطباقها على جميع جزئياتها. وسيأتي أن فكرة الكلية في القواعد، فكرة الكلية في قواعد التفسير وقواعد الترجيح ليست مضطردة، بمعنى أن احنا هنلاقي قواعد من قواعد الترجيح وقواعد من قواعد التفسير، هنلاقي يعني قواعد من قواعد الترجيح وقواعد من قواعد التفسير. هذه القواعد سنجد أن هذه القواعد ليست قواعد كلية، وإنما هي قواعد إيه؟ وإنما هي قواعد أغلبية، ليست قواعد كلية وإنما هي قواعد إيه؟ أغلبية. ففكرة الكلية إنما هو باعتبار الأغلب، باعتبار الأغلب من تلك القواعد أنها قواعد إيه؟ أنها قواعد أنها قواعد كلية وليست أنها قواعد كلية وليست قواعد أغلبية. فهو يقول: وقد يخرج الحكم عن هذا الأصل بما لا يخل من بكلية القاعدة، مثل قولنا كل أنثى ولود، فهذا هو الأصل في الأنثى. لكن قد يقول قائل: هناك من الإناث من هي عقيم ولا تلد. قال: ونقول: وجود هذا الصنف لا من الإناث لا يخرم القاعدة، بل الولادة أصل في كل أنثى، وخروج العقيم من باب مخالفة الأصل لعارض لا غير. يعني هو يقصد أن يقول إن الأصل أو الأعم الأغلب في القواعد أن تكون إيه؟ أن تكون كلية، لكن ده لا يمنع إنه القواعد يخرج عنها بعض الإيه؟ القواعد يخرج عنها بعض الأفراد. ثم قال: والمراد بها، طبعا هو يقول هنا: والمراد بها هنا مجموعة القواعد التي تندرج تحتها أمثلة كثيرة يستخدمها المفسر لبيان كلام الله. طبعا احنا بس هنعتمد على اللي هنا، لأنه الحقيقة ان اللي هنا أدق، اللي هو في النسخة الجديدة يعني أدق من مما كتبه الشيخ في النسخة القديمة. فاحنا نقرأ النسخة الجديدة الأول وبعدين نعلق على النسخة القديمة. يقول: تعريف القاعدة التفسيرية: إذا تقرر هذا فيمكن القول بأن القاعدة التفسيرية هي الحكم الكلي الذي يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن الكريم معرفة صحيحة. وقيد الصحيحة في قولنا المعرفة الصحيحة لأن الغرض من القاعدة التفسيرية تصحيح النتائج. ثم قال: أنواع قواعد التفسير أو أنواع القواعد التفسيرية باعتبار الترجيح وعدمه. قال: من القواعد التفسيرية ما يستعمل من المفسر ابتداء من غير وجود خلاف، وهي ما نسميه قواعد التفسير العامة، ومنها ما يستعمل عند الخلاف بقصد الترجيح بين الأقوال، وهو ما يسمى قواعد التفسير الترجيحي. يعني الشيخ يرى أن قواعد التفسير دي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قواعد التفسير العامة اللي هو المفسر بيستبطنها المفسر حال تفسيره لكلام الله تبارك وتعالى، ماشي؟ وهناك قواعد أخرى يعملها المفسر حال الإيه؟ حال الخلاف. فالقواعد التي يعملها المفسر حال الخلاف بنسميها قواعد إيه؟ بنسميها قواعد ترجيحية. والقواعد الأخرى التي والقواعد الأخرى التي يستبطنها المفسر التي يستبطنها المفسر تسمى قواعد عامة أو قواعد تفسيرية عامة. ثم قال: من القواعد التفسيرية ما يستعمل من المفسر ابتداء من غير وجود خلاف. يبقى ده اصطلاح الشيخ أو رأي الشيخ، إنه القواعد اللي بيستخدمها المفسر ابتداء ديت بتسمى قواعد تفسيرية، والقواعد الأخرى بتسمى قواعد إيه؟ تسمى قواعد ترجيحية. والأصل فيهما قواعد التفسير العامة، وأما قواعد التفسير الترجيحية فإنها تندرج فيها. لذا يمكن أن تكون القاعدة التفسيرية مستخدمة في الاثنتين، يعني تكون القاعدة الواحدة بتستخدم في حال التفسير وتستخدم أيضا في حال الايه؟ الترجيح. ويمكن القول بأن كل قاعدة ترجيحية قاعدة تفسيرية، وليس كل قاعدة تفسيرية قاعدة ترجيحية. ومن أمثلة القواعد، إذن الشيخ يرى أن بينهما بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح ايه؟ أيوه، استنى، حد يعرف يا اخوانا يقول لي الفكرة ديت، الفكرة اللي الشيخ طرحها هنا؟ ما العلاقة بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح على رأي الشيخ هنا؟ بينهما ايه؟ اللي بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح؟ ما العلاقة بينهما؟ لا تدخل، لا. أحسنتي، عموم وخصوص إيه بقى؟ لأن عموم وخصوص، أحسنتي يا أختنا الكريم، لأن العموم والخصوص ده ممكن يكون عموم وخصوص
مطلق، وممكن يكون عموم وخصوص وجهي، ممكن يكون عموم وخصوص مطلق، وممكن يكون عموم وخصوص وجهي. فده عموم وخصوص مطلق ولا عموم وخصوص وجهي؟ ها يا اخوانا اللي معانا، العموم والخصوص هنا مطلق ولا عموم وخصوص وجهي؟ هو يقول الشيخ: ويمكن القول بأن كل قاعدة ترجيحية قاعدة تفسيرية، وليست كل قاعدة تفسيرية قاعدة ترجيحية. طيب، العموم والخصوص المطلق يعني أن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقا، أن يكون أحدهما أخص من الآخر إيه؟ مطلقا. زي إيه العموم والخصوص المطلق؟ زي القاعدة اللي معانا اللي إحنا بنتكلم فيها ديت. الشيخ بيقول إن يعني عندنا دايرة وعندنا دايرة تحتها، فكل اللي في الدايرة الأوسع جوه الدايرة هين الأقل، كل اللي في الدايرة الأوسع جوه الدايرة هين جوه الدايرة الأقل، فده بنسميه عموم وخصوص مطلق. لكن في عموم وخصوص وجهي، يعني أحدهما أعم من الآخر من وجه، وأخص من الآخر من وجه آخر، والتاني برضك أعم. لأ، العموم والخصوص المطلق يعني أن أحدهما أعم من الآخر مطلقا، والآخر أخص منه مطلقا، بمعنى أن هو داخل فيه. يعني إحنا عندنا كل قاعدة ترجيحية قاعدة تفسيرية، يبقى القاعدة التفسيرية إيه؟ أعم. القاعدة التفسيرية أعم، وجواها القواعد الهين الترجيحية، وجواها القواعد الهين الترجيحية. ماشي كده؟ أيوة، اللي في الدائرة الأقل موجود في الدائرة الأوسع. واضح كده؟ يبقى الأضق الترجيح، يبقى ممكن يكون في قواعد ترجيحية على كلام الشيخ. طبعا ممكن يكون على كلام الشيخ إن في قاعدة ترجيحية ليست قاعدة تفسيرية، لكن أي قاعدة تفسيرية يمكن استخدامها كقاعدة إيه؟ عفوا، إن أي قاعدة ترجيحية هي قاعدة تفسيرية، لكن يمكن أن يوجد قاعدة تفسيرية ليست قاعدة ترجيحية. يبقى ده عموم وخصوص إيه؟ مطلق. يبقى ده عموم وخصوص إيه؟ مطلق. واضح كده يا إخوانا؟ مطلق زي ما أنا قلت إن أحدهما أعم مطلقا والآخر أخص مطلقا، يعني حاجة داخلة جوه حاجة، بغض النظر عن المصطلح الأصولي يعني. بغض النظر عن المصطلح الأصولي مش هنشرحه دلوقتي. العموم والخصوص الوجهي إن أحدهما يكون عاما من وجه خاصا من وجه، والتاني عام من وجه خاص من إيه؟ زي العلاقة بين الأبيض والإنسان. العلاقة بين الإيه؟ الأبيض والإنسان. الإنسان ممكن يكون أبيض وممكن يكون غير أبيض، والأبيض ممكن يكون إنسان وممكن يكون إيه؟ غير إنسان. فده عام من وجه خاص من وجه، ماشي؟ وده عام من وجه وخاص من إيه؟ من وجه. واضح كده؟ طيب، يقول الشيخ: ومن أمثلة القواعد التفسيرية التي تدخل في القسمين، يعني أن تكون قاعدة تفسيرية وقاعدة ترجيحية، قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيمكن استخدامها في حال وجود الخلاف للترجيح بها، ويمكن استخدامها مع عدم وجود الاختلاف، ويمكن استخدامها مع عدم وجود الايه؟ الاختلاف. طيب، ثم قال: أنواع القواعد التفسيرية باعتبار الاضطراد وعدمه، وبالنظر إلى ما اشتملت عليه كتب قواعد التفسير، يمكن القول بأنها على ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما كان كليا لا ينخرم. ما كان كليا لا ينخرم، يعني هي قاعدة تستخدم في كل حال، هي قاعدة تستخدم في كل إيه؟ في كل حال. ومن أمثلة هذا النوع قاعدة: كل تفسير صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به. يبقى دي قاعدة لا تنخرم، أي تفسير صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به ولا يجوز أن يرد. اثنين: قاعدة: كل تفسير ليس من لغة العرب فهو مردود. ثلاثة، كل تفسير مجمع عليه يجب الأخذ به. أربعة، قاعدة كل تفسير يبطل تفسير السلف فهو مردود. خمسة، قاعدة كل ما جاء من تفسير القرآن للقرآن فهو حجة. وطبعا احنا تكلمنا عن القاعدة الأخيرة، يعني الأربع قواعد الأولى اللي هو كل تفسير صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به، أو كل تفسير ليس من لغة العرب فهو مردود، أو كل تفسير مجمع عليه يجب الأخذ به، أو كل تفسير يبطل تفسير السلف فهو مردود، دي احنا مستقرين عليها وشرحناها أكثر من مرة. لكن القاعدة الأخيرة اللي هي كل ما جاء من تفسير القرآن للقرآن فهو حجة، أي نوع من تفسير القرآن بالقرآن حجة؟ إن احنا فصلنا وقلنا إن مش كل تفسير للقرآن بالقرآن حجة. ايوه، تفسير القرآن المباشر، تفسير القرآن المباشر زي قول الله عز وجل وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الشيخ محمد مرتضى ربنا يحفظه بيقول ايه، بيقول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن حجة يجب الأخذ به. ده كلام صح ولا لا؟ ده كلام صح ولا لا؟ صح تمام. لكن خلي بالك يا شيخ محمد، تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن بالقرآن هو تفسير نبوي، هو تفسير ايه؟ نبوي، طريقه القرآن. واضح يا شيخ محمد الفرق؟ زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ممكن يفسر القرآن بطريق اللغة ما يعرفه من اللغة صلى الله عليه وسلم، واضح كده؟ فده اسمه تفسير نبوي، الطريق بتاعه هو القرآن، يعني الذي جمع بين الآيتين هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا قلنا أنه هو حجة لأنه تفسير نبوي. واضح يا شيخ محمد؟ واضح الفرق بين الأمرين؟ لكن اللي احنا بنقوله هنا انه ما كل ما جاء من تفسير القرآن بالقرآن او القرآن للقرآن فهو حجة، اللي هو التفسير المباشر، التفسير هون المباشر. واضح يا شيخ محمد؟ طيب، وستأتي بعض هذه القواعد في المبحثين اللاحقين. ايوه، داخل تحت التفسير النبوي. القسم الثاني ما كان أغلبية، وذلك فيما اذا كانت الاستثناءات، ايوه الحلقات كلها مسجلة الحمد لله، وذلك فيما إذا كانت الاستثناءات قليلة فإنها تخرج عن كونها قاعدة تفسيرية كلية إلى أن تكون قاعدة تفسيرية أغلبية، وعلى هذا أكثر القواعد التفسيرية. يعني هو بيقول إن أكثر القواعد التفسيرية اللي موجودة زي في كتاب مثلا قواعد التفسير للشيخ خالد السبت أو قواعد الترجيح للشيخ حسين الحربي، هذه القواعد هي قواعد أغلبية وليست قواعد كلية. ومن أمثلة هذا النوع قاعدة يقدم القول الأشهر في اللغة على القول الأقل، لأنه ممكن أحيانا المفسر يقدم القول الأقل على القول الأشهر لعلة، للسياق، لقضية عرضت له، واضح؟ وسيأتي إن شاء الله أمثلة. يعني القسم الثالث ما لم يكن كليا ولا أغلبيا، وذلك فيما إذا كثرت الاستثناءات أو حصل التنازع في اللفظ بين أن يكون كذا وكذا مع قوة كلا الاحتمالين، فإنها تخرج عن كونها قاعدة تفسيرية كلية وأغلبية كقاعدة التأسيس أولى من التأكيد. فالتأسيس ينفي التأكيد والتأكيد ينفي التأسيس، فممكن واحد يقول لا، التأكيد أولى من التأسيس. فالقاعدة دي ليست لا قاعدة كلية ولا قاعدة أغلبية. قال وصياغة هذه القاعدة التفسيرية تشعر بأنها غير قابلة للاعتراض، لكن الملاحظ كثرة إرادة التأكيد في القرآن مما يضعف أن تكون قاعدة تفسيرية مضطردة أو أغلبية. يعني إحنا ممكن العالم يكون بيقول لا، أن الأصل أن التوكيد كتير في القرآن الكريم، فليه نقول أن التأسيس أولى من التأكيد مع أنه بيطلع عنها مسائل كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. فده يخرج هذه القاعدة عن كونها كلية أو أغلبية إلى كونها ليست كلية ولا أغلبية. قال والهدف من هذا التقسيم تعريف المتعلمين أن القواعد التفسيرية الكلية حاكمة وقاطعة، وأن القواعد التفسيرية الأغلبية هادية ومرشدة، وذلك لأن مما برز مؤخرا في بعض الطرح العلمي المعاصر استعمال ما يذكر من القواعد التفسيرية بأنواعها على أنها قاطعة لا مجال للنقاش فيها، وهذا مما تأباه حقيقة القواعد التفسيرية فضلا عما ذكرها من العلماء. يبقى كده أخوانا انتبهوا لهذه لأن دي مهم. يبقى قبل ما نحكم على قاعدة تفسيرية، قبل ما نحكم عليها بالقبول المطلق، لابد ان احنا نتأكد من كونها قاعدة ايه؟ كلية. لازم نتأكد من كونها قاعدة ايه؟ قاعدة كلية. وده اللي خلى بعض الناس يعني ينتقدوا فكرة قواعد التفسير انتقادا شديدا لا يسلم لهم، يعني هم الحقيقة ان هم انتقدوا انتقاد شديد ولا يسلم، يعني لا يسلم لهم هذا الانتقاد. لكن على أي حال دي أمر مهم فعلا في التعامل مع قواعد التفسير، إن إحنا قبل ما نحكم نقول إن ده مخالف للقاعدة لازم نكون متأكدين إن القاعدة دي قاعدة إيه؟ كلية، أو على الأقل قاعدة أغلبية، فتكون عامل مرجح مش عامل إيه؟ مش عامل نقد أو طرح للقول، ماشي؟ لكن قاعدة زي قاعدة التفسير النبوي حجة، التفسير النبوي الصريح حجة يجب الأخذ به، إحنا بنطرح الأقوال أصلا المخالفة. قاعدة زي قاعدة التفسير الذي يأتي يبطل أقوال السلف نحن نرده، دي قاعدة إيه؟ كلية. واضح؟ ثم قال حفظه الله تعالى: سمات القاعدة التفسيرية. قال: وتتصف قواعد التفسير بما يلي: أنها استقرائية، بمعنى أنها لا تثبت قاعدة تفسيرية إلا بعد شمول جميع أمثلتها واستقرائها للخروج بالقاعدة التفسيرية إلى حيز الوجود. اثنين: أنها قد تأتي كلية وقد تأتي أغلبية، وهي الأكثر كما سبق اللي هي الأغلبية. ثلاثة: أنها مشتركة مع أكثر من علم، وهي أصل في العلمين اللذين يشتركان في القاعدة كالتفسير وعلوم اللغة. أربعة: أنها تتعلق ببيان المعنى. ويلاحظ أن بعض من كتب في قواعد التفسير أدخل جملة من القواعد المتعلقة بعلوم القرآن وأصول الفقه وغيرهما مما ليس لها علاقة بمفهوم التفسير. طبعا ده أمر مهم اللي هو تنبه له الشيخ، لأن الشيخ عنده مفهوم التفسير، الشيخ عنده مفهوم التفسير إيه؟ ايوه، مفهوم التفسير ضيق عند الشيخ مساعد الطيار، ومفهوم التفسير عند الشيخ يتعلق ببيان المعنى. فلذلك اي قاعده لن تكون من باب بيان المعنى مش هنقول ان هي قاعده تفسير. زي النهي يقتضي الفساد، دي قاعده اصوليه متعلقه بالاحكام الشرعيه بس ما لهاش علاقه بالمعنى هنا، ماشي؟ ان الامر المطلق يقتضي الوجوب، هذه قاعده كلية صحيح أصولية، لكنها ليست قاعدة إيه؟ ليست قاعدة تفسيرية. أو مثلا: إنما يعرف المكي والمدني بنقل من شاهد التنزيل، دي قاعدة إيه؟ في علوم القرآن، ماشي؟ مثلا: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة، دي قاعدة قرائية صحيح، وهي من قواعد علوم القرآن، لكنها ليست من قواعد الإيه؟ ليست من قواعد التفسير. لعند كده واضح يا إخوانا؟ لذلك معظم الكتب التي تحدثت عن القواعد التفسيرية جل التعريفات لقواعد التفسير تدور في فلك واحد، ويجمعها في الجملة أن قواعد التفسير أحكام وقضايا كلية يتوصل بها إلى بيان معاني القرآن الكريم. يعني معظم اللي ألف في قواعد التفسير هذا التعريف شبه متفق عليه، إن هي أحكام أو قضايا كلية يتوصل بها إلى بيان معاني القرآن الكريم، إلى بيان معاني القرآن الإيه؟ الكريم. طيب خلونا قبل ما ندخل على المسألة اللي جاية أو شرح القواعد، ما هي مصادر استمداد القواعد؟ ما هي مصادر استمداد القواعد؟ أولا: كتب التفسير من أهم مصادر قواعد التفسير، من أهم مصادر قواعد الإيه؟ التفسير، زي قواعد التفسير عند الطبري، قواعد التفسير عند ابن جزي، قواعد التفسير عند ابن القيم، هكذا يعني في كتبه. وديت برضه في مصادر أخرى، يعني ممكن تكون كتب التفسير، وممكن تكون المصادر العامة أو المتنوعة، زي مثلا كتب اللغة، كتب الأصول، كتب علوم القرآن. فالكتب ديت برضك فيها قواعد تفسيرية، وأحيانا بيعتمدوا على المؤلفات المعاصرة في القواعد، ومن أشهرها طبعا كتاب قواعد التفسير للشيخ خالد السبت، وكتاب قواعد الترجيح للشيخ مساعد للشيخ حسين الحربي حفظهم الله تبارك وتعالى. واضح كده يا اخوانا؟ طيب نبدأ بقى في شرح الايه، في شرح القواعد. يقول الشيخ: القاعدة الأولى، لا يجوز تفسير ألفاظ القرآن بغير ما تعرفه العرب من كلامها. يقول الله تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا وقد أنزله على قوم عرب، لذا لا يجوز أن يفسر وتفهم معانيه بغير العربية. فمن حمل لفظا من ألفاظه أو أسلوبا من أساليبه على غير لغة العرب فقد وقع في الخطأ وأثم. ولتفسير ألفاظ القرآن وأساليبه بغير لغة العرب صور، ومن هذه الصور، الصورة الأولى أن يخترع معنى، أن يخترع معنى لغوي للفظة من ألفاظه لم تتكلم بها العرب. وقد وقع ذلك في تفسير لفظ الاستواء في مثل قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، حيث فسر بالاستيلاء، ولا تجد في لغة العرب أن استوى بمعنى استولى البتة، بل هو معنى مصنوع لتحريف كلام الله تعالى، تحريف كلام الله تعالى، وحمله على ما لم يرد به، وهو نفي الاستواء حقيقة كما يليق بجلال الله تعالى، حقيقة لله كما يليق بجلال الله وعظمته. فهو أدرى بالصفات التي يستحقها، وقد وصف نفسه بهذا الفعل، فلا يصح صرف أو تحريف معناه إلى مثل هذا المعنى المصنوع المخترع. وطبعا المسألة ديت من المسألة، من المسائل التي طال النقاش حولها، وممن يعني ذكر أوجها كثيرة في نقد هذا المعنى، اللي هو تفسير الاستواء بالاستيلاء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه في مجموع الفتاوى الجزء الخامس صفحة 143، وابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية صفحة 207، ونقل أقوال أهل اللغة على بطلان هذا المعنى صفحة في اجتماع الجيوش يعني صفحة 408، لذلك احنا مش هنطيل بها يعني. قال: الصورة الثانية، حمل ألفاظ القرآن أو أساليبه على مصطلحات غريبة عن مصطلحاته أو لغته التي نزل بها، كحمله على مصطلحات فلسفية سابقة له، أو مصطلحات باطنية أو صوفية لاحقة، أو مصطلحات العلوم التجريبية والكونية المعاصرة. فالمصطلحات إنما تختص بالأقوام الذين اصطلحوا عليها، سواء في ذلك كونها حقا أو باطنا، ما دامت ليست من لغة القرآن ولا من مصطلحاته الإيه؟ ولا من المصطلحات الشرعية. يعني إحنا ننتبه إن إحنا لما نقول مصطلح، لما نقول مثلا الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ما نجيش لمصطلح نشأ بعد ذلك ونقول إن هو إيه؟ إن هو معنى الآية. أو نيجي مثلا في قوله تعالى: أركض برجلك، الركض كمصطلح استخدم بعد ذلك بمعنى الرقص. فما ينفعش إن إحنا نحمل القرآن على هذا الإيه؟ ما ينفعش إن إحنا نحمل القرآن على هذا المعنى. واضح كده؟ قال: فالمصطلحات ما دامت ليست من لغة القرآن ولا من مصطلحاته الشرعية. من أمثلة ذلك من جعل معنى التأويل في القرآن الوارد في القرآن الكريم حمل اللفظ على المعنى المرجوح دون الراجح لقرينه. فهذا المصطلح ليس موجودا في كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام السلف ولا لغة العرب، بل هو مصطلح حادث، وهو تخصيص لمعنى التأويل بلا مخصص يدعو لذلك. لو احنا جينا استقرأنا كلام العرب ونظرنا في كلامهم، سنجد ان التأويل في كلام العرب وفي كلام الشرع يأتي على معنيين اثنين: المعنى الاول معنى التفسير، والمعنى الثاني معنى الوقوع. ماشي، المعنى الأول معنى التفسير والمعنى الثاني معنى الوقوع. معنى التفسير واضح في كتاب الله تبارك وتعالى، ومعنى الوقوع اللي هو هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، يعني يوم يأتي وقوع ما أخبر القرآن الكريم به، ما أخبر القرآن الكريم إيه؟ ما أخبر القرآن الكريم به. لكن المصطلح الأصولي للتأويل اللي هو حمل اللفظ على المعنى المرجوح دون الراجح لقرينة بغض النظر هو صح ولا غلط، ده لم يرد في الشرع وإنما هو اصطلاحهم. قال: وهذا المصطلح لو كان يعمل به بين مصطلحيه على معان عندهم تختص بعلمهم فلا مانع منه، لكن أن يزعم أن هذا هو مراد الله بالتأويل في كتابه فذلك ما لا يقبل، فذلك ما لا إيه؟ ما لا يقبل. ومن الأمثلة المعاصرة حمل بعضهم لفظ الذرة في القرآن الكريم على المصطلح الفيزيائي المعروف اليوم، وتفسيرهم لهذه اللفظة في مواردها بها، وذلك تفسير باطل. ليه تفسير باطل؟ لأنه يحمل كلام الله على ما لم تعرفه العرب من لغتها، وأي تفسير يحمل صبغة التفسير اللغوي لألفاظ القرآن على معنى لم تنطق به العرب فهو باطل. ومنه كذلك ما يقع عند بعض علماء الفلك المعاصرين من التفريق بين النجم والكوكب بأن النجم مضيء بنفسه والكوكب يستمد ضوءه من غيره، ويبنون على ذلك أن الشمس نجم وأن القمر والأرض كوكبان، وهذا مخالف لحقائق ما نطق به القرآن ونطقت به لغة العرب. فالقرآن فرق بين أربعة أشياء في مواطن منه: الأرض والقمر والشمس والنجوم أو الكواكب، مما يدل على أن كل جرم له اسمه المستقل به، ولا يصح بحال أن يكون أحدها بمعنى الآخر. ففي قصة إبراهيم مثلا ذكر الله عنه أنه رأى الشمس ورأى القمر ورأى كوكبا ففرق بين الكوكب والقمر. وفي قصة يوسف ذكر رؤيا وكان فيها إحدى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، ولو كان القمر من الكواكب في لغة القرآن لكان قال إثنى عشر كوكبا. وفرق بين النجم والشمس في مواطن مثل قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ولو كانت الشمس نجما أو القمر كوكبا لوردت الإشارة بذلك في موطن واحد وذلك ما لم يقع. لكن هذا الاعتراض لا يندرج على اصطلاحات الفلكيين عند دراستهم لعلمهم، فاصطلاحهم على هذا وجعلهم الشمس نجما والقمر والأرض كوكبا معتبر في علمهم، عفوا معتبر في علمهم هم، ماشي. لكن الاعتراض على جعلهم هذا المصطلح الحادث عندهم مفسرا لألفاظ القرآن التي وردت فيها هذه الأجرام على الكيفية التي عندهم. طيب، القاعدة دي قاعدة مهمة، إن كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على لسان العرب فليس من القرآن في شيء، فليس من القرآن في إيه؟ في شيء. يبقى لا يجوز لإنسان أن يفسر القرآن الكريم بغير ما تعرفه العرب من إيه؟ بغير ما تعرفه العرب من لغتها، لأن الله تعالى يقول: إنا جعلناه قرآنا، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فلذلك ما كل علم يذكر للمتأخرين للمتقدمين أو المتأخرين ولهم فيه اصطلاحات خاصة لا يجوز أن يفسر القرآن بها، لا يجوز أن يفسر القرآن بها طالما إنه غير جاري على معهود العرب في الإيه؟ في الكلام. لذلك هذه القاعدة أحيانا بيقال تحمل نصوص الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، يعني على معهود قوم النبي صلى الله عليه وسلم في الخطاب. فمثلا يجي واحد يقول في قوله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس، هذا بيان للناس، فبقول بيان ده في واحد اسمه بيان ابن سمعان اللي هو بتنسب إليه فرقة البيانية، وقتله خالد بن عبد الله القسري، قتله وأحرقه بالنار. أو مثلا واحد اسمه الكسف وقال: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، فسمى نفسه بذلك، ماشي. فهذا ده نموذج من الشطحات المخالفة لكلام العرب، من الانحراف عن كلام العرب، واضح كده؟ هذا من الانحراف عن كلام العرب. أو مثلا يجي يقول في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، فيقول إن عصى بمعنى تخم من أكل الشجرة، تخم من أكل الإيه؟ من أكل الشجرة، فيقول إن غوى بمعنى تخم من أكل الشجرة، وده طبعا يعني فاسد، وهذا فاسد لأنه غير جاري على معهود العربي في الإيه؟ غير جاري على معهود العربي في الكلام. واضح كده يا إخوانا؟ أو مثلا في قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله ولا تقربا هذه الشجرة، فيقولوا إن ولا تقربا هذه الشجرة كناية عن مساكنة الهمة لشيء هو غير الله عز وجل. أو إن أول بيت وضع للناس البيت هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فده لا يلائمه السياق ولا هو وضع مجازي أصلا في كلام العرب، وكمان هو أصلا السياق مختلف، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وغير ذلك. فهذه فهذا التفسير غير جاري على كلام الإيه؟ غير جاري على كلام العرب. لذلك أول قاعدة، وإحنا قلنا قبل ذلك إن أول فلتر بنمر عليه التفسير هو كلام الإيه؟ العرب، هو اللغة. والله عدت من اللغة هنكمل، ما عدتش مش هنكمل. يعني ولذلك الشيخ مساعد الطيار في التفسير اللغوي الحقيقة ذكر أثر التفسير اللغوي في انحراف المفسرين في صفحة 501، أرجو أن أنتم تراجعوه، لأن ده مهم جدا، إنه إزاي البعد عن اللغة أو حتى اعتماد اللغة مجرد عن غيرها من المصادر قد يوقع في الانحراف في الإيه؟ قد يوقع في الانحراف في التفسير. طيب، ثم قال إنما يحمل القرآن اللي فات، واضح يا إخوانا؟ وطبعا إحنا مش هنشرح الكلام ده، مش هنشرحه شرح، لأن إحنا شرحناه قبل كده، يعني شرحناه كله قبل كده، فهنحاول إن إحنا نركز على ما ينفع إن شاء الله، أو يعني ما يكون فيه فائدة زائدة، لكن معظم الكلام إحنا شرحناه قبل كده. طيب، قال ينقسم العرب، قال القاعدة الثانية إنما يحمل القرآن على الأفصح من وجوه الإعراب. قال ينقسم كلام العرب إلى الأفصح والفصيح، ينقسم كلام العرب إلى الأفصح والفصيح وما دون ذلك. وكلام الله لا يعرب على وجه ضعيف ما دام أنه يحتمل إعرابا فصيحا، وكذا الحال فيما لو كان متساويين في الفصاحة فإنه يحمل على الأفصح منهما. ثم ذكر لذلك مثالا. طبعا هذه القاعدة من قواعد الإعراب، من قواعد الإيه؟ من قواعد الإعراب، إنه هو لا يعرب القرآن إلا بالأفصح الصحيح، ويجتنب الغريب والشاذ من الأعاريب. ففي قوله سبحانه وتعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قال أبو جعفر النحاس وقال أبو عبيدة هو مخفوض على الجوار، في مجاز القرآن يقول هو مخفوض على الجوار. قال أبو جعفر لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار غلط. دي مسألة من مسائل النحو، خلوا بالكم المسألة ديت من مسائل الإيه؟ من مسائل النحو. يعني إيه الجر على الجوار أو الخفض على الجوار؟ لأن ده في نزاع بين أهل الكوفة وأهل البصرة، فالجماعة البصريين لا يرون الجر على الجوار بل يرونه ضعيفا. بل يرونه إيه؟ ضعيفا. فهو بيقول الخفض عند البصريين على بدل الاشتمال. هو أبو جعفر النحاس هنا بيقول يسألونك عن الشهر الحرام قتال، الكلام كله على قتال فيه، قتال ديت مجرورة ليه؟ فبيقول الخفض عند البصريين على بدل الاشتمال، يعني هم كده أعربوا قتال بدل اشتمال، بدل اشتمال من الشهر الحرام، خلاص كده. وقال الكسائي هو مخفوض على التكرير أي عن قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه، فهو حذف إيه؟ حذف حرف الجر اللي هو عن، ده قول الثاني. يبقى القول الأول إنه بدل اشتمال، القول الثاني إنه هو مخفوض على التكرير. وقال الفراء هو مخفوض على نية عن، يعني لا ما فيش حذف ولا حاجة، بس إحنا ناويينها. يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه بالنية، فهو مخفوض على نية عن. وقال أبو عبيدة، خلوا بالكم بقى، هو ده القول اللي فيه مشكلة، هو مخفوض على الجوار. يعني على الجوار؟ يعني في كلمة مجرورة جت بعدها كلمة المفروض ما تكونش مجرور، المفروض تكون مرفوعة، المفروض تكون إيه؟ مرفوعة. فإحنا عملنا إيه؟ جرناها. طب ده هي المفروض تكون مرفوعة، ما ينفعش تكون مجرورة. يقول لك آه إحنا جرناها علشان خاطر هي جاورت المجرور، واللي جور السعيد إيه؟ يسعد. اللي جور السعيد يسعد، فاللي جور المجرور يتجر هو آخر. ماشي؟ اللي يمشي مع واحد بطال هيجره. فهو دي الفكرة، يعني الفكرة هو دي الخفض على الجوار. فالجماعة الكوفيين ما عندهمش مشكلة إنه يكون في خفض على الجوار. البصريين بيقولوا لا، الخفض على الجوار شاذ أصلا في اللغة، في لغة العرب. فإزاي إن إحنا نعرب القرآن أو نقول إن القرآن فيه خفض على الجوار وهو أصلا شاذ في اللغة؟ فاهمين يا إخواننا ولا مش فاهمين؟ يا أهل الزوم، فاهمين ولا مش فاهمين؟ طيب زي العسل. يبقى إذن الفكرة فين؟ أهلا زكا دكتور عبد الرحمن، صاحي بدري كده ليه؟ صاحي قصدي لحد الوقت ليه كده؟ طيب قال أبو عبيدة هو مخفوض على الجوار، ماشي. قال أبو جعفر لا يجوز أن يعرب شيء على الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، وإنما الجوار، يعني الإعراب على الجوار غلط، وإنما وقع في شيء شاذ من كلام العرب، وهو قولهم هذا جحر ضب خرب. هذا جحر ضب إيه؟ خرب. المفروض لو إحنا هنعربه تمام التمام، لو إحنا هنعربه على البصريين، هنقول هذا جحر ضب إيه؟ خرب، صح؟ هذا أحسنتي، أحسنتي يا أختنا الكريم، هذا جحر ضب خرب، لأن خرب دي صفة إيه؟ جحر. لكن هم قالوا هذا جحر ضب خرب. طب خرب دي مجرورة ليه يا مولانا؟ قالوا مجرورة على الجوار، لأنها جت بعد الضب فخرب، قصدي يعني جره. واضح كده؟ قال والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية هذان جحرى ضب خربان. يبقى عمل إيه؟ رفعها زي في المثنى على الطبيعي، على الإعراب الطبيعي. قال وإنما هذا بمنزلة الإقواء، هذا بمنزلة الإقواء. الإقواء ده مصطلح عروضي، معناه أن تكون قواف القصيدة مرفوعة ويكون فيها البيت والبيتان والثلاثة مجرورة، أو تكون مجرورة ويكون فيها البيت والبيتان والثلاثة مرفوعة، وهو عيب من عيوب القافية. ركزي بس معنا وإحنا هنيجي نقول. قال ولا يحمل شيء من كتاب الله على هذا، ولا يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها. طبعا ده كله على مذهب مين يا سيدي؟ على مذهب البصريين. وإلا فإن العلماء، كثير من العلماء يرون جواز الجر على الجوار، بل ويذكرونه في أكثر من آية من كتاب الله عز وجل. إلا حابب فيكم يراجع المسألة دي، وهنحط لكم رابط إن شاء الله كده في تصوير للمسألة بسرعة. اللي حابب يراجع المسألة دي راجعها في تفسير قوله تعالى وأرجلكم في آية الوضوء، وفي تفسير قوله تعالى وحور عين، وما يقولوا عين ديت مجرورة على الجوار برضه، ماشي. وبحثه من المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في الجزء الثاني منه، طبعة عطاءات العلم، من صفحة 10 صفحة 17، بحثه بحثا جميلا. واضح كده؟ يبقى المسألة ديت أيوه، العروض يقبل ما لا يقبله الإعراب. تمام، أحسنتي، جزاك الله خيرا. ماشي يا إخوانا كده؟ لكن ديت بالنسبة لفكرة الخفض على الجوار، اللي عاوز يراجع يعني فكرة الخفض على الجوار. وإلا فكما قلت لكم إن المسألة ديت هي إن القاعدة نفسها بقى، المسألة ديت مسألة خلافية، لكن القاعدة نفسها، القاعدة نفسها لا، القاعدة نفسها مستقرة. قال أبو حيان رحمه الله: ينبغي أن يحمل القرآن، أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب، إذ كلام الله تعالى أفصح الكلام، فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والتراكيب القلقة والمجازات المعقدة. وقال ابن القيم رحمه الله: لا يجوز أن يحمل كلام الله عز وجل ويفسر بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام، ويكون الكلام به له معنى ما، ويكون الكلام به له معنى ما، فإن هذا المقام غلط فيه أكثر المعربين للقرآن، فإنهم يفسرون الآية ويعربونها بما يحتمله تركيب تلك الجملة، ويفهم من ذلك التركيب أي معنى اتفق، وهذا غلط عظيم يقطع السامع بأن مراد القرآن غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر وكلام آخر فإنه لا يلزمه أن يحتمله القرآن، مثل قول بعضهم في القراءة من قرأ والأرحام بالجر في قوله تعالى: إن اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، بالجر إنه قسم، ومثل قول بعضهم في قوله: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، إن المسجد مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به، ومثل قول بعضهم في قوله: لكن الراسخون في العلم، لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون وما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة، إن المقيمين مجرور بواو القسم، ونظائر ذلك أضعاف ما ذكرنا وأوهى بكثير. بل للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها، ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم. وشرح ذلك في بدائع الفوائد، يمكن أن تراجعوه. وقال أبو حيان أيضا رحمه الله: وقد ركبوا وجوها من الإعراب في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، والذي نختاره منها أن قوله ذلك الكتاب جملة مستقلة من مبتدأ وخبر، لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار. وهكذا عادتنا في إعراب القرآن: لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان العرب، وأسوغها في لسان الإيه؟ في لسان العرب. يبقى المقصود إن القاعدة نفسها قاعدة مستقرة، وإن كانت الأمثلة يمكن أن ينازع إيه؟ أن ينازع فيها. واضح كده يا أخوانا ولا مش واضح؟ طيب، قال: الجملة الاسمية تفيد الثبوت، الجملة الاسمية تفيد الثبوت، وهذا مبحث يدرسه علماء البلاغة، هذا مبحث يدرسه علماء الايه؟ علماء البلاغة في أغراض كون المسند جملة. احنا بقى لنا قد كده مش عارف. في أغراض كون المسند جملة، يقول: تنقسم الجملة العربية إلى جملة اسمية وهي المبدوءة باسم، وإلى جملة فعلية وهي المبدوءة بفعل، ولكل واحدة منهما خصائص، ومن خصائص الجملة الاسمية أنها تدل على الثبوت. في قوله تعالى: فقالوا سلاما قال سلام، قال ابن القيم: قوله لهم سلام بالرفع، وهم سلموا عليه بالنصب، والسلام بالرفع أكمل، فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد، والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد، فإبراهيم حياهم أحسن من تحيتهم، فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، وقوله سلام أي سلام عليكم. وفي قوله تعالى سأشرح ذلك، وفي قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، قال وإيثار الجملة الاسمية على الجملة الفعلية الموافقة لدعواهم المردودة للمبالغة في الرد بإفادة الانتفاء الإيمان عنهم في جميع الأزمنة لا في الماضي فقط كما تفيد الفعلية. يعني هم قالوا ومن الناس من يقول إيه؟ مقول القول آمنا بالله فربنا وباليوم الآخر، فربنا رد عليهم قال إيه؟ وما هم بمؤمنين. فدي جملة اسمية، وما هم بمؤمنين جملة اسمية، وآمنا بالله وباليوم الآخر جملة إيه؟ فعلية. فهم لما رد عليهم رد بالجملة الإسمية، لأن الجملة الإسمية تفيد انتفاء الإيمان عنهم في جميع الأزمنة بخلاف الإيه؟ الفعلية. والحقيقة إنه هل القاعدة دي قاعدة تصلح إن إحنا نحطها في القواعد الكلية التي يبنى عليها معنى، ولا هو مجرد إظهار لجلالة المعنى وعلو شأنه ونحو ذلك؟ لا، يبقى محل نظر، يبقى محل نظر. هنقرأ القاعدة الرابعة وبعدين نشرح مع بعض. يقول الجملة الفعلية تفيد اللي هي ما ابتدأت بفعل وتفيد الحدوث والتجدد، وللفعل خصائص غير خصائص الاسم، ومن ذلك أن الفعل مرتبط بالحدوث ثم يحكم بالتجدد بحسب السياق، ثم يحكم بالتجدد بحسب الايه؟ بحسب السياق. ومن أمثلة استعمال هذه القاعدة في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، قال أبو حيان وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام الإسنادين، إسناد الجملة الفعلية وإسناد الجملة الابتدائية، فيكون ذلك آكد لأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث والإسمية تدل على الثبوت. يعني هو عاوز يقول في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم، ختم دي الجملة إيه؟ جملة فعلية، وعلى أبصارهم غشاوة دي الجملة إيه؟ جملة إسمية. فهو بيقول وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام الإسنادين، إسناد الجملة الفعلية وإسناد الجملة الابتدائية، فيكون ذلك آكد لأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث. يعني كلما حاولوا حتى إن هم يخرجوا، فالله عز وجل ختم على قلوبهم وعلى سمعهم لكفرهم وشدة يعني بعدهم عن الله، والإسمية تدل على الثبوت. قال في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود، قال الطاهر بن عاشور وإذ اسم زمان، اسم زمان مجرد عن الظرفية، فهو منصوب بفعل مقدر على ما هو متعارف في أمثاله، والتقدير واذكر إذ بوأنا أي أذكر زمان بوأنا لإبراهيم فيه، كقوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، أي يذكر ذلك الوقت العظيم، وعرف معنى تعظيمه من إضافة اسم الزمان إلى الجملة الفعلية دون المصدر، فصار بما يدل عليه الفعل من التجدد كأنه زمن حاضر. يعني هو عاوز يقول إن في قوله تعالى وإذ بوأنا، هو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن تبقى الصورة في الإيه؟ في الذهن متجددة دائما، واذكر كذا، يعني اذكر إذ بوأنا لإبراهيم وكان البيت ألا تشرك بي إيه؟ ألا تشرك بي شيئا. طيب إيه حكاية الجملة الإسمية والجملة الفعلية بقى؟ خلوا بالكم، إحنا عندنا عارفين إن في فرق بين أن تعبر عن الانطلاق بقولك منطلق، وبين أن تعبر عنه بقولك ينطلق. فلو أنت قلت منطلق فقد أفدت انطلاقا ثابتا، وإذا قلت ينطلق فقد أفدت انطلاقا يتجدد. فصيغة الاسم تدل على الثبوت، وصيغة الفعل تدل على الايه؟ على الحدوث، تدل على الحدوث. فلما تقول مثلا زيد منطلق أو زيد طويل، فهو دلالته على أنه طويل، على أنه طويل إيه؟ ثابت له. ماشي؟ لكن لما تقول زيد ينطلق فده يدل على حدوث الانطلاق وتجدده، حدوث الانطلاق وإيه؟ وتجدده. طيب، ويظهر لما تقول مثلا هذا الشيء أبيض، فأنت لما تقول هذا الشيء أبيض ده بيفيد إيه؟ إن صفة البياض ثابتة لا تحدث فيه، ماشي؟ لا تحدث فيه. طيب، زي قول الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. فهو عبر بقوله منطلق، فهو بيقول إن هو لا يبقون من المال بقية، يعني صرتهم لا تألف الدرهم، ولذلك جاء بصيغة الاسم. عاوز يقول إن الدرهم صفة الانطلاق ثابتة له من غير إشعار بتجدد وحدوث، يعني إن الدرهم ما بيقعدش أصلا في الصرة، ما بيقعدش أصلا في الصرة، لكن يمر عليها وهو منطلق انطلاقا ثابتا إيه؟ مستمرا. لكنه لو قال يمر عليها وهو ينطلق، يبقى معنى كده إن هما بيمسكوه زمان وبعدين إيه؟ يطلقوه. لكن هو عاوز يقول إنه من شدة كرمهم إن هما ما بيمسكوش الدرهم أصلا. واضح كده؟ وفي قوله تعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، يفيد إن الكلب على هيئة وصفة ثابتة اللي هي بسط الذراعين بالإيه؟ بالباء، زي ما تقول هو طويل، فده أنت بتثبت له صفة من غير إشعار بإيه؟ بشيء آخر. لكن لو هو قال يبسط ذراعيه لكان المعنى إن الكلب يحدث البسط ويزاوله ويتجدد منه شيئا فشيئا، وده ليس هو المراد. لكن المراد إن الكلب باسط ذراعيه بالباب، وهو على هذه الصورة الثابتة الجامدة، فتظل الصورة العامة لفتية الكهف يلفها سياج من المهابة والخشية، كما قال الله سبحانه وتعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم إيه؟ ولملئت منهم رعبا. البداية يا إخوانا خصوصية في دلالة الفعل ودلالة الإيه؟ الاسم، ودي تشتد الحاجة إلى معرفتها في علم البلاغة، تشتد الحاجة إلى معرفتها في علم الإيه؟ البلاغة. طيب، يبقى إذن مجيء المسند جملة إفادة التقوي، إفادة التقوي، ومجيئه جملة اسمية غير مجيئه جملة إيه؟ غير مجيئه جملة فعلية. يعني مثلا في قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، مثال ذكر الشيخ، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. لما عبروا في خطاب المؤمنين بقولهم آمنا، يعني حدث بعد أن لم إيه؟ بعد أن لم يكن. لكن في خطاب إخوانهم من المنافقين قالوا إيه؟ إنا معكم. الجملة تنهين الإسمية، يعني إنا مستمرون على مألوف كفرنا، والعياذ بالله. نشوف الفرق بين التعبيرين، ماشي؟ يعني لعل ده إن شاء الله يوضح شيء من الفرق بين الجملتين الإسمية والفعلية. طيب، آخر قاعدة معنا النهاردة قول الشيخ: مجيء الأمر المستقبل بصيغة الفعل الماضي لإفادة تحقق الوقوع. قال: الأصل في الأفعال أن تطابق الحدث، فإن كان الحدث ماضيا عبر عنه بالفعل الماضي، وإن كان حاضرا أو مستقبلا فإنه يعبر عنه بالفعل المضارع. وده فكرة إنه لما يجيء فعل ماضي غير لما يجيء فعل مضارع. فمثلا في قوله تعالى، وده مثال مشهور، في قوله تعالى: أتى أمر الله، لما يخالف الفعل زمن الحدث يقول: فإن ذلك لعلة بلاغية، من ذلك أن يوضع الفعل الماضي في مقام الأمر المستقبل الذي لم يحدث بعد، وهو دليل على تحقق القائل من وقوع ذلك الحدث. قال طارق بن عاشور في قوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا، صدرت السورة بالوعيد المصوغ في سورة الخبر بأن قد حل ذلك المتوعد به، فجيء بالماضي المراد به المستقبل المحقق الوقوع بقرينة التفريع فلا تستعجلوا، لأن النهي عن استعجال حلول ذلك اليوم يقتضي أنه لما يحل بعد. وقال الشنقيطي في الآية نفسها: وعبر بصيغة الماضي تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع. والتعبير عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق الوقوع كثير في القرآن، كقوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات، وقوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، وقوله وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون، وسيق الذين كفروا. قال فكل هذه الأفعال الماضية بمعنى الاستقبال نزل تحقق أو نزل تحقق وقوعها منزلة الإيه؟ منزلة الوقوع. واضح؟ وهذا طبعا كما رأيتم هذا من يعني هذا واضح لا يحتاج إلى شرح. أتى أمر الله ووفيت، كأن هذا الأمر من شدة يعني من شدة حصوله كأنه إيه وقع، كأنه إيه وقع. واضح؟ وده أمر يعني واضح إن شاء الله لا يحتاج إلى مزيد شرح. يعني كما قلت لكم هذه القواعد أكثرها مشروح، وإنما نمر عليها يعني مرورا نحاول أن احنا نستخرج منها شيئا. يعني جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، إن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم لنشرح بقية قواعد التفسير العامة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.